Soft. كيف بتتأثر السيرة الذاتية بقراءتنا لإلها؟ وكيف بتأثر على الخطاب السياسي والإعلامي؟ وشو مستقبل هذا النوع من التوثيق مع ازدياد اعتمادنا على وسائل الإعلام الحديث؟ أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. نستضيف في هاي الحلقة محمد عبد العزيز، باحث في السيرة الذاتية بخلفية أكاديمية في التاريخ، أصدر كتابين، مودة الغرباء والأنس بالراحلين، وهي قراءات شخصية في السيرة الذاتية والمذكرات، ومنغمس حالياً في إنتاج الأفلام الوثائقية عن الشخصيات التاريخية. اهلا فيك محمد.
اهلا اهلا جنى، شكرا اني معاكم واني انا في بودكاست حقيقي في صوت بدون تصوير، فحابب التجربه الصراحه.
شكرا لانضمامك. اهلا. بدايه محمد، احكي لنا شوي كيف نشا اهتمامك في توثيق وكتابه السيره الذاتيه.
الصراحه ان الموضوع بدا معايا من كليه الاداب قسم التاريخ، انه انا كنت بدرس مواد تاريخيه، بس المواد التاريخيه بندرس عصور، يعني مثلا بندرس تاريخ الحضاره الفرعونيه او القرون الوسطى، لكن كنت بقى في كل مادة كنت بدرسها عن الشخصيات العظيمة في كل عصر أو الأبطال أو المهمين، بحب أقرأ عنها، بحس إن هي طريفة. شارلمان مثلا في أوروبا، هارون الرشيد عندنا، جمال عبد الناصر، السادات، وبعدين بلاقي نفسي بقرأ خارج المنهاج حتى بتاع الكلية قصص خاصة بيهم وحكاياتهم وبستمتع فيها. فمن هنا يعني أنا جاي من خلفية تاريخية، لكن بعدين بدأت أحب أستطرد مع هذه الشخصيات وتعرف عليها أكتر، فأظن إنه ممتع وبيخلي التاريخ فيه روح، يعني تبدأ تفرق بين كل شخصية ومزاجها وميولها، طريقتها في الحياة، أفكارها، أجزاء الطريفة من حياتها. يعني الناس بتعرف عبد الناصر كسياسي، بس ساعات بهتم مثلا إنه أتعرف عليه كشخص بيحب السينما، أو عبد الناصر القارئ إيه كان بيقرأ، أو إيه اللي كان بيشاهده في الأفلام، وإيه تعليقاته على الأفلام اللي كان بيمنحها أحيانا أو بيجيزها. فأحيانا بحس إن الزوايا دي بتعطي إضاءة للشخصية أكتر من الشخص السياسي فقط، فمن هنا جاءت حب الشخصيات وبدأت أجمع وأقرأ فيها، وأصدرت الكتابين في هذا السياق اللي هي قراءاتي في السيرة الذاتية والمذكرات لعرب وأجانب.
وعلى المستوى الأوسع، وين بتشوف أهمية هذا العمل؟ يعني أين تكمن أهميته؟
يعني الصراحة إنه هو يعني في عدة مستويات في الأهمية. أول مستوى هو طريقة سهلة لتقديم التاريخ للناس، الناس عايزة تعرف التاريخ عن طريق شخصية، فأنا ممكن أقول لهم أنه في القرن 19 في مصر أحداث مهمة وحملة فرنسية وفي محمد علي، لكن وفي تحديث مصر وكده، لكن الناس ممكن تسترعي انتباهها لما تقدمهم التاريخ عن طريق نابليون، اللي هو شخصية عنده 29 سنة بيأتي إلى مصر وبيدخل الحملة الفرنسية، عنده طموحات، ساعتها بيكون تقبل التاريخ بشكل أكثر جاذبية، كذلك شخصية محمد علي. فأنا بظن أن اهتمامي جاي من مدخل التاريخ، أنه ممكن التاريخ نفهمه أكتر عن طريق الشخصيات. فأنا مدخلي لتاريخ مصر ممكن محمد علي وعبد الناصر ومصطفى النحاس وسعد زغلول، ممكن مدخلي لتاريخ الأردن هو أهم الشخصيات الشعراء والأدباء اللي كانوا موجودين فيها، الملك حسين، الملك عبد الله، الاهتمامي بجلوب باشا، فبلاقي نفسي انه ممكن افهم تاريخ الاردن عبر اهم الشخصيات التي مرت فيها او اثرت فيها، كذلك تاريخ السعوديه. فاهتمام تاريخ الدول العربيه بينعكس انه بقرا تاريخ الدول في تاريخ شخصياتها، سياسيينها او الاعلاميين او الادباء، واظن ده اهتمام مشترك لناس كتير. الناس بتحب تسمع التاريخ عن طريق الشخصيه، يعني يشوفوا البطل، مع انتباهي دايما لمزلق يعني او ايه اللي هو الفخ، خلينا نسميه فخ القيام في انه تحويل الشخصيه الى اسطوره عظيمه. فخ الاخر هو الابطال، انه ده طبعا انا مؤمن ان في كاريزما وفي حضور للشخصيات المهمه وفاعله في التاريخ، لكن ده لا يعني ان الاشخاص اللي كانوا حوالينهم من مستشارين وناس كان لهم دور، كان لهم ادوار حتى لو في الكواليس، فضلا عن أدوار الناس العادية. يعني أنا ما بدرس قائد عسكري مهم أو سياسي مهم زي تشرشل، ما قدرش تنسى أدوار الجنود العاديين، أحوالهم، وحتى لو قدرت أوصل لسيارهم حكوا إزاي شايفين المعركة من وجهة نظرهم. فأنا بحب أفهم الأبطال كانوا بيعملوا إيه في التاريخ، لكن بكون منتبه دايما إنه لا يعني إن إحنا ننسى الأشخاص العاديين اللي هم المزارعين أو العمال أو الجنود أو السكان أو المحليين. إيه روايتهم على الموضوع؟ طبعا دول مشكلتهم إن روايتهم ما بتظهرش بسهولة، لا توثق، لأنه الناس غالبا بتدور على السياسي والبطل العظيم إنه يحكي لنا قصة حياته، لكن الإنسان العادي اللي وقع عليه الحدث كيف نظر إليه؟ أحيانا يقع في إيدي هذا النوع من المذكرات فبهتم بيه جدا. أنا مهتم بقادة حرب أكتوبر، كتبت مرة عن فريق محمد فوزي وبقرأ عن حياة سعد الدين شاذلي ومهتم بيه، لكن لما بيقع في إيدي مثلا مذكرات جندي مصري كان على الجبهة وكتب يومياته بعتبرها مادة ثرية، لأن الجندي دوت هو اللي قاتل على الأرض، هو اللي شاف الصعوبات، فممكن يكون في طموحات عند القائد وبينسب ليه الفضل، لكن في النهاية الجنود مهمين. ودي ممكن يكون اللي أثر فيه هو المؤرخ خالد فهمي، عنده كتاب مهم عن جنود جيش محمد علي، حكى عن حياة الجنود وحياتهم الصحية وأحوالهم وعلاقتهم حتى مع أهلهم وأزواجهم، زي كانوا بيسافروا في معارك طويلة لمدة سنوات. فنبهني لفكرة حياة الناس العاديين وإزاي ممكن نأرخ لها. طبعا مصادرها قليلة، مش زي مصادر الأبطال والسياسيين والقادة، لكن لما بنقراها بنقدر ندي صورة متوازنة عن الباشا والفلاحين أو الباشا والجنود، والصورة المزدوجة دي بتكمل المشهد بدلا ما يكون مشهد فيه عظماء والشعب تحت أو الناس العاديين أدوارهم غير فعالة.
حدثنا شوي أكتر عن أثر السيرة الذاتية في فهم الخطاب السياسي وأثرها على الخطاب السياسي.
أنا أعتقد أن السيرة الذاتية ممكن ننظر ليها في العصر الحديث على أنه هو سؤال ديمقراطي، بمعنى أنه أنا أريد أن أكون سياسي مهم، فيجب أن يكون لدي سيرة حتى أقنعك بوجودي السياسي. في انتشار أو في حضور للسيرة الذاتية لما يكون في مجتمعات فيها ديمقراطية وحريات. ليه؟ لأنه أنا كسياسي أريد أن أروج لنفسي، أريد أن أدخل انتخابات أو أحصل على أصوات الناس أو أعدد مآثري وإنجازاتي، فلذلك لازم أقنع الجمهور. في المجتمعات الاستبدادية ما بيكونش في داعي كتير أنه تقنع الجمهور، فممكن ما بتزدهرش هذا النوع. بشوف مثلا في الغرب لا، لأنه أنت في الغرب تريد أن تقنع شريحة من الجمهور أنك قمت بدور مميز سياسيا في فترة توليتها، مثلا يعني هيلاري كلينتون في فترة تولية لوزارة الخارجية كتبت مذكرات عن هذه الفترة لأنها تطمح أن تكون رئيسة جمهورية بعد ذلك، فهي تقول هذه أوراق اعتمادي، انظروا ماذا قدمت أو ماذا فعلت في الوزارة، يعني ذلك فكروا في كرئيس. فهو كأنك تريد أن تقنع الجمهور بجدارة دورك، بالكواليس التي قمت بها، بأفعالك، بتبرير بعض الأخطاء التي وقعت فيها أحيانا. هي فرصة للسياسي أنه يتحدث للجمهور ويقول لهم أنا موجود، وكذلك الإعلامي. طبعا الإعلامي بيشرح دوره. أنا عدد المذكرات اللي شفتها للإعلاميين أجانب كثيرة جدا، أوبرا، تريفر نوا، أو في باربرا ويلتز، في كمية أسماء كثيرة من مقدمين برامج مشهورين لهم مذكرات تحكي عن كواليسهم في العمل الإعلامي. في العالم العربي بلاقي أن ده أقل شوية، بلاقي أن العدد أقل.
وشو بتعتقد السبب؟
هو نفس السؤال، هو أنه هؤلاء بيبقى في جمهور ليهم بيحاسبهم أو بيراجع معهم مواقفهم، فبيبقى في ضرورة لكتابة مذكرات. ممكن في العالم العربي هذه الدرجة من المحاسبة أو مسؤولية الشخص أمام جمهور. أحيانا الإعلامي عندنا في العالم العربي بيغير مواقفه، فهتبقى المذكرات عبارة عن تناقضات، يعني ما فيهاش خط سير واضح كان مخلص فيه الفكرة معينة أو ناضل من أجلها. من المذكرات الإعلامية اللي توقفت عندها أو كتبت عنها أكثر من مرة هي مذكرات حمدي قنديل، لأنها كانت منطبق عليها شرط مذكرات إعلامي له تجربة في التلفزيون المصري في الستينات لغاية برامجه الشهيرة في 20 سنة الماضية، رئيس التحرير وقلم رصاص. المهم هو ذكر ملابسات العمل كله، ليه هو اشتغل في الإعلام وإيه المصاعب اللي واجهته وعلاقته مع وزارات الإعلام في مصر. صفوة الشريف في أحد المرات ذهب إلى الجزائر وصور مع الرئيس بوتفليقة لقاء لمدة 3 ساعات، فهم نزلوا الجزء الأول على التلفزيون المصري وبعد ذلك لم يذاع الأجزاء الباقية، فكان قرار سيادي من الوزير أنه هذه مدة طويلة لرئيس دولة أخرى أن يعرض على التلفزيون المصري، أنه رئيس مبارك لا يتكلم كل هذه المدة. المهم أمثلة من هذه القصص والمشاهد هو أعطاها عن تدخل السياسي والإعلامي، عن كيف يوقف برنامج بسبب تعدي خطوط حمراء، أو أنه ناقش قضايا لا يمكن أن تظهر في الفضاء العام. فكانت مذكراته مفيدة، يعني نحن نعرف البرامج لكن لا نعرف من الذي أوقفها ولماذا تدخلوا وما الذي يحدث في الكواليس، وهو كان هذه المفيدة. تمنيت أن يكون هناك أمثلة منها. بعض المذكرات، بعض الإعلاميين في العالم العربي بدأوا يكتبوا. فيد فوزي مذيع مشهور كتب مذكرات، حاليا حصلت عليها مؤخرا، ذكرت حمدي قنديل، لكن عدد الشخصيات الإعلامية كبير يستحق أن هم يدونوا، أو الناس اللي لها علاقة بالإعلام، وزراء إعلام أيضا لهم دور أو شهادة على دورهم في المجتمع السياسي. فأنا أعتقد أن الفرق بين العالم العربي والغربي هو سؤال الديمقراطية. في الغرب هناك تروي السيرة كأنك تروج لمسيرتك السياسية، في العالم العربي هذا ليس سؤال مطروح، مع أن مؤخرا يزداد العدد كتابة السير والمذكرات في العالم العربي، يعني هناك تحسن عن الماضي. مؤخرا صدرت مذكرات عمرو موسى، كان أمين عام جامعة الدول العربية، واستخدم الطرق الأجنبية اللي هو سجل بعض التسجيلات وأتى بمحرر، ودي أيضا ثقافة جديدة على السياسي، يعني مش ضروري تكون كاتب بس في محررين لهذه المهنة. برلسكوني في إيطاليا جاء بمحرر شهير لكتابة مذكرات، وهذه المهنة موجودة في الغرب وهي مهنة عريقة. ويلتر إيزيكسون أحد أشهر محرري السيرة الذاتية في العالم، إن المشاهير بيجيبوه وبيتفقوا معه على كتابة السيرة الذاتية، ومش معنى كده بتكون سيرة فيها مدح، العكس بيكون فيها نقد، لكن بيبقى أنت فرصة إن أنت تتقابل الشخص والبطل ويكتب سيرته. يعني ويلتر دوت قابل ستيف جوبز وكتب سيرته، كتب الآن مؤخرا صدرت سيرته عن إيلون ماسك، وأصدر قبل كده سيرة لشخصيات تاريخية، هنري كسينجر السياسي الأمريكي وزير الخارجية السابق. فهذه المهنة يعني ليها تقاليد وأصول، أحيانا يكتب اسمه على الكتاب، أحيانا يستعين بكاتب شبح لا يضع اسمه على الكتاب ويأتي ليساعدك في إخراج الكتاب بدون أن يظهر اسمه. في أحد المرات تبجح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في قول أنه هو الذي كتب مذكراته بنفسه، كل كلمة هي مذكرات ضخمة، فمزحت الصحافة في بريطانيا أنها لذلك أتت المذكرات ضعيفة قالوا له. ففي عالم من تفاعل مع المذكرات في بريطانيا. في هناك جولة، أحد الأفلام اللي شفتها مؤخرا، أفلام وثائقية هتحكي عن جولة ميشيل أوباما في الولايات الأمريكية لترويج لكتابها الجديد سيرتها الذاتية. تذهب إلى كل ولاية، هناك حفلات توقيع، مقابلات مع الجمهور، قراءة في أحد المكتبات، كذلك جولة لأوباما، مبلغ ضخم أتذكر كان 30 مليون دولار، هذا أكبر رقم سمعته في صناعة الكتب، تقريبا 30 مليون دولار دفعت حتى يكتب الرئيس السابق وزوجته سيرتهم الذاتية. فيبدو الموضوع كله صناعة، وتعطي لنا تفاصيل عن ما يحدث في السياسة لأن هناك شفافية ودرجة عالية من الحديث عما دار في يعني أروقة المؤتمرات والكواليس. فالأوروبيين بريطانيين وأمريكان وغيرهم نستطيع الكشف كثير عن تفاصيل ما حدث، لأنه أصلا المعلومات هذه ليست سرية، ليست هناك تعامل مع المعلومة على أنه كانت أحاديث خاصة وسرية، لا، هناك تعبير، معلومات هذه تذهب للصحافة، هناك حرية تسمح بتداول المعلومات. فإذا قصدي حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والشفافية، هتجدها أن هي في المذكرات. لو لم تكن هناك حريات أو شفافية أو تداول معلومات، حتى لو كتبت مذكرات في العالم العربي هتأتي المشكلة أنها لن تكون صريحة أو ستكون ضعيفة ولا تأتي بجديد، أو تسكت عن الملفات الخطوط الحمراء، أو لا تقترب من الملفات المحظورة، ولا تقدم شهادات مهمة. مؤخرا مريت بتجربة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، بما أنه حديثنا متصل، يعني أحد الضيوف في أحد البرامج حكى حادثة تاريخية مع وزير تخطيط عراقي في عهد صدام حسين. هذا الشخص حكى الرواية من وجهة نظره وقدمها على أحد البرامج المشهورة جدا على التلفزيون. بالمناسبة هو الشخص الذي كان يدعي عليه هذه القصة، قصة ادعاء أنه كان فاسد ماليا. هناك كان رواية أخرى اللي هي رواية الوزير، لكن أين وجدنا رواية الوزير؟ في مذكراته. في يومها كتبت على وسائل التواصل أنه من المهم الاستماع إلى رواية الضيف في البرنامج التلفزيوني، لكن أيضا علينا أن نستمع إلى رواية الوزير العراقي. ومن حسن حظنا أنه سجل روايته في كتاب، وفي الرواية الوزير العراقي كان يقول أن المحاسبة التي أتت لي كانت بسبب وشاية سياسية وليس فساد مالي، وحكى تفاصيل محاكمته. ده أستشهد به إيه؟ أن المذكرات تعطي صوت للشخص وفرصة أنه يحكي روايته، لأنه الذي يبقى هو الرواية التي حكيت ماذا حدث أو ماذا جرى. الذي يبقى هو من يكتب. فلذلك أنا دايما بتمنى أن الصناعة دي تزدهر عندها في العالم العربي وتتطور إلى أن تكون فيه اهتمام من السياسيين والصحفيين بتسجيل تجاربهم الإعلامية أو حتى تجاربهم الفنية. يعني في كتاب مر علي من فترة كان طريف، بأنه قلت أن الطريقة دي مش موجودة في العالم العربي، في صحفي لازم فرقة مصرية مشهورة بتغني وقعد معهم عدة شهور وحضر حفلاتهم وحضر كواليس الأغاني وكده، بعدين راح كتب كتاب عن هذه الفرقة. أنا كان عجباني الفكرة، أنه فكرة معايشة، أنه صحفي عايش هذه الفرقة وقدم سيرة للفريق فيها أحد الشخصية عن خلفياتهم عن مين هم. فالنوع دوت مهم، يعني تبدأ من الفنان ومن رحلته إلى السياسي والصحفي. ميزة السيرة الذاتية إن هي مش مختصة بمجال معين، ممكن تقدم سيرة لشخص يعمل في النفط، ممكن تقدم شخص بيعمل في المقاولات. أنا مرة قابلت كتاب عن سيرة شخص بيشتغل في تجارة المقاولات، حكى عن قصة حياته. كل المهن قابلة أن تكتب سيرتها، المهم هو المدخل. ممكن تقدم سيرة للعقارات والتجارة أو يعني في عالم السير في مفاجآت دائمة.
وممكن ما يميز السير المكتوبة من شخص آخر عن شخص عايشه إنه بيضويلنا على أو بيكشف لنا جوانب أخرى ما كنا رح نعرفها عنه لولا توثيق هذا الشخص لإلها. ممكن هون أستحضر أول كتاب بيخطر على بالي، وهو كان اسمه Leap of Faith، كتبته الملكة نور زوجة الملك حسين الراحل. ضوتلنا في الكتاب على جوانب خفية بشخصيته، يمكن مش هاي الواجهة اللي بتبين لإلنا عن الملك حسين، هو دايما الشخص الصلب القوي الكاريزماتي، بس هي قدرت مثلا بين لنا الجوانب الشخصية الخفية من شخصيته. شو في نماذج أخرى ممكن تستحضرها لسير انكتبت عن أشخاص وكشفت لنا على جوانب مختلفة من شخصيتهم؟
يعني بما أنك ذكرت الأردن، فأنا مرة لاحظت أنه عدد الشخصيات في الأسرة الهاشمية كتبت مذكراتها هو كبير نسبيا مقارنة بأسر ملكية أخرى في العالم العربي، يعني قد تنافس مثلا الأسرة العلوية في مصر مما كتب عنها. الملك عبد الله المؤسس الأردن أيضا له مذكرات، الملك حسين له عدة مذكرات مهنتي كملك، وأيضا كتب عنه مذكرات أو تراجم وكتب عن حياته زي كتاب إيف شلايم أسد الأردن. في ثراء في أن أنت تجد بعض المذكرات، بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين في الدولة زي مدر بدران، أشخاص كانوا في الديوان كتبوا مذكرات. فأنا لاحظت وأنا مراقب خارجي بكتشف هذه العالم أنه كان في الأردن عدد مميز من المذكرات أو كتب، يعني عدد جيد من المذكرات. بالتأكيد لازم في قراءة المذكرات يبقى في نقد وتفاعل معها، ده مميز جدا. يعني في النهاية دي رواية ويجب أن تكون هناك نقد ليها، بسميه ضرب الروايات، عارف اللي هو ضرب الرواية دي برواية أخرى حتى نصل إلى أكمل صورة. لأنه السير الذاتي هي عمل ذاتي، يعني أنت بتكتب ما رأيته أو ما شاهدته، لكن في النهاية لازم نعرض هذه الشهادة على شهادات أخرى حتى نصل إلى صورة متوازنة. أمس يعني أنت بتسألين عن السير الذاتي، امبارح كنت بقرأ عن كامل الشناوي، ده من أهم الصحفيين عندنا في مصر وفي تاريخ مصر، ومشروف مشهور بالظرف وكده. أنا كنت بقرأ في يومياته، وبالمناسبة هي يومياته هو ما كتبهاش في حياته، هو كتب مقالات باسم يومياته وجاءت صحفية بتحب كتابته وجمعتها في كتاب وأصدرت الكتاب اليوميات. لما تقراها مجتمع بتقدر تعرف الشخص وتقترب منه. منها مقال عن إزاي دخل الصحافة. هو شخص بيحب الشعر والأدب، كان يعرف أمير الشعراء أحمد شوقي، في أحد الليالي راح لرئيس التحرير، بس بيشتغل في التحرير أكتر من كتابة المقالات. في أحد الليالي راح لرئيس التحرير، كان تقلى باشا في الأهرام، كانت من أهم الصحف، فسأله فين كنت سهران أمس، فقال له مع محمد محمود باشا. محمد محمود باشا هو رئيس وزراء مصر في فترة، فقال له أنت كنت سهران مع رئيس الوزراء أمس؟ قال له نعم. قال له ما بتكتبش مقالات؟ يعني كان هيلطم يعني. فالفكرة أنه أنت عندك مصدر مهم. فراح فعلا واستمع إليه وبدأ يفكر إزاي يأخذ من هذه الجلسة معلومات، وأخذ فكرة عن أنه في مفاوضات مصرية إنجليزية الآن وكتبها في المقال. لكن انتبه رئيس الوزراء أن هذه المعلومة سربت من الجلسة. هذه القصة حكاها كامل الشناوي في يومياته. فأنا امبارح كنت بقرأ كتاب عن كامل الشناوي كتبه أحد الصحفيين المشهورين محمود السعدني، كتب عن ظرفاء مصر، فعمل فصل عن كامل الشناوي. تكملت القصة أن رئيس الوزراء محمد محمود باشا لما انتبه أنه كامل الشناوي أخذ المعلومة، تاني يوم حكى أن جوبلز اللي هو وزير الدعاية النازي المشهور جاي مصر في زيارة سرية، وأنه تقابل معه وقال اسم الفندق وقال معلومات كتيرة كلها غلط. وكان مش ناوي يستأذن في الانصراف، وحس انه عنده معلومة سرية هتبقى سبق صحفي، وراح لرئيس التحرير وقالها له. قال له مستحيل الوزير الألماني يجي مصر ومحدش يعرف ولا حد، يعني تفضل المعلومة سرية. حاول يتواصل مع الشرطة، مع الفندق سيماراميس اللي نزل فيه، ما قدرش يوصل معلومة، تأكد ان المعلومة ممكن تكون مزيفة وما قدرش ينشرها رئيس التحرير. فرئيس التحرير بعدين تاني يوم تواصل مع رئيس الوزراء بنفسه يعني ان هي المعلومة صحيحة. فضحك الوزير قال له لا المعلومة مش صح، بس انا حبيت اعلم الصحفي كامل الشناوي انه ازاي ينتبه، ايه المعلومة اللي ممكن ياخدها وايه المعلومة ما ياخدهاش. يعني كان لعبة او مقلب حب يعمله فيه رئيس الوزراء بين كامل الشناوي. المقلب ده انا ما حكاهوش بالمناسبة كامل الشناوي لما حكى القصة، حكى نص القصة. هي مثال طريف لكن يمثل لك عن فكرة انه احيانا المعلومات في السير الذاتية بتكون عاملة زي قطع البازل، تكون وصلت القطعة او نص قطعة بيحكيها الشخص بس ما بيحكيش عن النص التاني لأسباب كتير سياسية او تاريخية، او شايف ان دي مش معلومة مهمة. لكن مع ان انت تجيب نفس الشخصيات وتحطهم جنب بعض بتقدر تعرف المشهد اكتر، يعني بتعرف ليه هو سكت عن هذه الحادثة او القصة تكمل بيه الغائب عنه. فانا ساعات بحس اني بعمل بازل او بعمل لغز او احجية حتى اكمل رسم المشهد. ضباط الاحرار مين اللي كان فيهم صاحب هوى شيوعي، مين كان اقرب الاسلامي، ايه النقاشات اللي كان بينهم. فما بتقرأ عدد جيد من المذكرات تعطيك تصور عن هذه الشخصيات، أحاديثها الشخصية، ببدأ أسمع صوته الداخلي وأبدأ يعني أفهمه أكتر. إحنا بنحتاج أحيانا السيرة الذاتية أو الحوارات أو الرسائل، أي شيء ذاتي، حتى نقترب من فهم الشخص، مش نتعاطف معه. إحنا مش ببقى أهميتي نتعاطف مع السياسي، بس أنا عايز أفهم هو كيف يرى العالم من وجهة نظره، أو الصحفي يعني كيف يرى،
بفهم دوافعه كمان.
بالضبط، بفهم دوافعه، ليه هو بيتصرف هذا التصرف، ليه بياخد هذا القرار. هذا مش بيدينا تبرير لتصرفاته بس بيدينا اقتراب من منظومته الأخلاقية أو القيمية اللي هو بيتصرف بيها. فالصحفيين عندنا يعني لو مثلا في مصر نتكلم عن الصحافة، قصص الطريفة مرتبطة دايما بمحمد حسنين هيكل، تدخلاته، دوره في صحيفة الأهرام، جمعوا أهم الأدباء في دور واحد في الأهرام، جاب لهم طابق واحد قعد فيه نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، جاب محمود درويش من موسكو وجلس في مصر، جمع هؤلاء الأدباء. قد يكون السبب أن يأمن جانبهم، يعني نوع من أنواع الترويض، لكن القصص دايما اللي عن هيكل طريفة، كيف يعامل الصحفيين، كيف يعامل السلطة. ففي نص تراث هيكل متعلق بالقصص التي حول هذا الشخص اللي هو صحفي مقرب من السياسي جمال عبد الناصر. ومع كل اللي أنا بنحكي عن المذكرات والسيرة الذاتية، ما زال هناك نقص كبير في العالم العربي عن كتابة مذكرات عن شخصيات مهمة جدا. يعني يكاد لا يكون لدينا مذكرات أو سميها كتاب كامل عن حياة عبد الناصر من الولادة إلى الوفاة، كتاب عميق في تحليل هذه الشخصية السياسية، أو السادات، أو حتى مبارك، أو حتى إعلاميين كان لهم دور معين في الصحافة والإعلام في العالم العربي. فهو مجال محتاج استثمار كويس.
هاد بيخلني إلى سؤال آخر، يعني متعلق برضو بكيف وسائل الإعلام تحديداً العربية، بما أنه عم نحكي عن النطاق العربي، يمكن أجنداتها أو توجهاتها السياسية بتأثر على كيف بتغطي سير ذاتية معينة، بتركز على جوانب معينة. فكيف إذا أنا شخص مهتم بالاطلاع على سيرة شخص معين، زي ما هلأ كنت عم تحكيه زي بوزل أو أحجية، كيف ممكن أحصل على نظرة شاملة لشخص معين؟ وشو بتشوف الثغرات اللي موجودة حاليا في وسائل الإعلام العربية في تناولها للسير الذاتية، بما أنه يعني اطلاعنا بشكل عام الإنسان اللي يعني اللي مش كتير قري اطلاعه على السير الذاتية في الوقت الحالي أكيد رح يكون من خلال وسائل الإعلام، فيلم وثائقي، فيديو قصير على إنستغرام. فكيف بتقيم تناولها للسير الذاتية حاليا؟
في دور جيد نقدر نقول موجود في الأفلام الوثائقية اللي بتخرج في العالم العربي في المجمل. يعني في المجمل في أفلام الوثائقية أو التوثيق عن الشخصيات التاريخية مهم، سواء كانت شخصيات عربية أو أجنبية، فدي مادة ممتازة لأنها ممتعة، مادة ممتازة للمتلقي العربي أنه يتفرج عن فيلم يؤرخ لشخصية زي فيلبي مثلا في الجزيرة العربية، أو شخصية محمد أسد ورحلته. دي أفلام وثائقية طلعت بالفعل شاهدتها منوعة، أو غازي القصيبي في السعودية. يعني هذا التراكم ممتاز للمتلقي العربي وقاعد يزيد، يعني قاعد يطلع برامج بتأرخ لشخصية شخصيات مستشرقين أو باحثين. امبارح شفت إعلان في الموثائق الجديد لقاء مع مقاتل مصري هو كان يعرف عبري في حرب أكتوبر 73 ودوره في فك شفرات الإسرائيليين في تحديد مكان أحد أهم القادة في الحرب أكتوبر الإسرائيليين وتحديد موقعه لأنه تنصت على السلكي، التقط الإشارة وحددوا مكانه وتم قصفه. والشخص ده كان يعني كان مرشح يكون قائد الجيش الإسرائيلي نفسه. فعملين لقاء مع الجندي، فأنا عجبني في الفيلم أنه صوت الجندي واضح، لقاء معه هو الشخص اللي فك الشفرة بعيد عن تخليد دور القادة ورؤساء الأركان. ده الجندي العادي لو يطلع أفلام عنده بتكون جميلة. فده موجود في العالم العربي وقاعد يزيد، وأنا شايف أنه الجهود مبشرة بأفلام وثائقية ممتازة من مختلف التوجهات. النقد اللي موجود هو النقد أنه أحيانا الشخصيات التاريخية بتكون لها ملفات حساسة، أو بشخصيات المثقفين حتى في كتاب التاريخ حياتهم، فبيتم السكوت عن بعض الملفات. أنا بالنسبة لي معيار أنه لا يتم الكذب أو ضخ رواية أخرى، ممكن يكون في درجة ما من الصمت أو التحرير أنه قد لا نتطرق لهذا الملف. قد أتفهم ذلك في فيلم وثائقي، بس لا أتفهمه هو تقديم رواية أخرى أو الكذب، يعني تقديم رواية ما حصلتش، فده هو ده الخطأ. في الأفلام الوثائقية أحيانا يتم، أو مش في الأفلام الوثائقية، في عموما في أي منتج إعلامي قد يتم الصمت على بعض الفترات الحساسة في بعض أدوار الشخصيات التاريخية التي قد تمس آخرين. السير الذاتية أحيانا عبء ومسؤولية. أتذكر نصر الدين الأسد كاتب المرموق لما سألوا لماذا لا تكتب سيرة ذاتية في آخر حياتك، فقال لماذا أورث عداوات لأولادي بعد وفاتي. فهي يعني هي مسؤولية كبيرة بتتطلب أحيانا شجاعة من الكاتب أنه يحكي ما حدث وبصدق. إزاي ده نقول للمشاهد أو القارئ؟ أعتقد أنه نفس التقنية البسيطة، أنه أحيانا بتحتاج أن أنت تضرب الروايات ببعضها، مش من أول، يعني في نسبة أن أنت في مستويين للتفريق بين المعلومة وبين التحليل. فمثلا رئيس دولة أخذ قرار، هذا معلومة، لكن تحليل هذا القرار ومسوغاته قد يأتي الضيوف في الفيلم الوثائقي لتغييرها أو تخفيفها أو تعدلها. فالمشاهد هنا في دايما مش بيتلقى، أحيانا نحاول نتخيل المشاهد متلقي سلبي، لا، المشاهد ده بيسمع مادة يتفاعل معها، في معلومات تاريخية غير قابلة للجدل، لكن في تحليل تاريخي نختلف معه حتى في الضيوف اللي بيقدموا فيلم وثائقي. فهو ده التفاعل اللي بيحصل، ازاي القارئ بيسمع وبيفكر في مبرراتهم، هل دي مبررات يعني معقولة، ويتوسع في المصادر بقدر، مش بقول انه هيكون باحث، بس ممكن يراجع بعض التحليلات اللي قالها الضيوف او الافكار، خصوصا لو هو عنده اهتمام بالشخصية دي. فهو اي مادة اعلامية هي ممكن تكون مدخل، بس هي مش القول الفصل، هي ممكن تدخلك في اجواء هذه العصر وتعرفك بيه. وغنى بيكمل دور القارئ او المشاهد او المتابع انه هو يروح ويدور ويتفاعل مع هذه المادة. أيضا هناك دور للنقاد، ممكن القارئ ما يكونش عنده الخلفية اللي ينقد، لكن صناعة نقد فني أو نقد وثائقي، أنه مثلا ناس بيفهموا في هذه الصنعة لما تخرج منتجات ينقدوها، فيبقى دايما عند مسؤولية عند اللي بيشتغلوا في الأفلام الوثائقية أو مشغلين في الإعلام شعور أن في ناس هيراجعوا ورانا وأن هم هينقدوا ما قلناه. فده بيخلي فيه جدة في العمل واجتهاد، بيحترم المتلقي لأنه يعرف أن هناك حركة نقدية. ودي مشكلتي مع البودكاستات الآن، يعني لو أنا هقول هتكلم عن الناس التانيين، يعني دي كعادة السيرة الذاتية بنجيب في سيرة الناس، هو أنه مشكلتي مع البودكاست أنه درجة النقد فيه ضعيفة، أو أنه ممكن لازم يزيد درجة نقد المشاهدين والمتلقين والجمهور العام للبودكاستات اللي قاعدة تطلع، عشان أصحاب البودكاست يكون عندهم دايما تفكير في الضيف والمحتوى ويحسوا أنه عندهم مسؤولية حول ما يقدم. ده يمكن تطبيقه على الفيلم الوثائقي او تطبيقه على مادة اعلاميه، حتى على الفيديو القصير او على
بالضبط
على اي مادة.
هذا بياخذني كمان يعني لو بدي اتفرع من هاي النقطه، بما انك طرحتها، كيف بتشوف من وحي يعني اطلاعك تغيرت طريقه التعامل مع روايتنا للسير الذاتيه؟ بنشوف بالفيديوهات القصيره خصوصا على انستغرام، ريلز، تيك توك، بنشوف انه في يعني ان صح التعبير استسهال نوعا ما، بانه انا اجيب موضوع كبير وأبسطه إلى يعني درجة يمكن هو ما بيتحمل إنه يكون لهذه الدرجة بسيط. فممكن نمسك سيرة شخص مثلا سياسي أو إعلامي وأحاول إني أختصر قدر الإمكان في دقيقتين أو ثلاث دقائق قصته، هذا شو بيفقدنا وشو تشوف ممكن اصلا ياثر لقدام في طريقه تعاملنا مع السير الذاتيه، واصلا خلينا حتى يعني نقول على مستوى اوسع ثقافتنا بشكل عام، لانه جزء من ثقافتنا هي طلعنا على تجارب الاخرين. يعني
بصي، في الدراسات التاريخيه دايما كان بيواجه لنا مشكله، او اللي بيهتموا بالتاريخ وهم بيدرسوا كانوا يحكوا مثلا عصر او فتره معينه انه ما فيش مصادر مكتوبه، او ما فيش وثائق، او ما فيش اثار ونقوش، فبيجي فجوات في تاريخ معين لفتره او دوله معينه بسبب عدم توفر الوثائق الكافيه، فبندور على رسائل شخصيه وبندور على كلمه مكتوبه نحللها، فبيبقى قله المصادر بنقعد يحفروا فيها حتى يطلعوا بفكره او فهم. العكس في العصر الحديث، هو في انفجار للحديث الذاتي، الناس كلها بتتكلم عن نفسها على مستويين، بيتكلموا عن نفسها او بيتكلموا عن اخرين، والمتلقي قدام الانفجار دوت قدامه يفكر في المحتوى ده. اقصد بيه انه لما انت تعمل فيديو دقيقتين او ثلاثه عن شخصيه ثريه فيها مليانه جوانب، ده اسمه اختزال. في المستوى العادي الشامل انا بعتبر دي مقدمه، دي وسائل ممكن استخدامها للتعريف بناس بقائد مهم شارك في الحرب، تحكي لهم عنه او بتحكي لهم عن صحفي او اديب او فنان، مدخل، بس ده مش كافي. يعني دلوقتي لو احنا لاحظنا حتى في وسائل الاعلام في عوده للوسائل الاعلام الطويله اللي هي الفيلم الوثائقي طويل او مسلسل وثائقي حتى بيعمله احيانا عن بعض الشخصيات زي القيصر روسيا تروتسكي، حتى محمد الفاتح عمله الان وثائقي جمع ما بين متعه الدراما، في دراما وفي تمثيل وفي مؤرخين بيدخلوا في الحلقه يعلقوا، وشفتها تجربه ممتازه جدا، ودي على مدى مستويات حلقات، فبتديك مسافه للتحليل والتعمق في الشخصيات. فانا بشوف انه الحلقات الطويله هي افيد للقارئ على المستوى الاعم. الفيديوهات القصيره بتقدم خلطه سريعه بتسمع من، بس هي دايما المعرفه طبيعتها وطبيعه اي معلومه او طبيعه اي تصور كلما تعطيه فهم اكثر بمعلومات اكثر بتحليل مركب اكثر. يعني تحليل مركب يبقى فيه تداخل ما بين الاسباب والنتائج والسياق وطبيعه الشخصيه، هنفهمه اكثر. مشكله اليوتيوب هو انه ممكن يقدم مقدمات مثيره لعصر او شخصيه، قصه حلوه، او مشكله اي ماده اللي هي المواد القصيره، لكن هل ده بينفذ في العمق؟ اظن الكتب هي اللي بتعمل كده. فانا دايما بحب احيل للكتب، فاحنا في عصر الصوره في الوسائل التواصل الستوريات الريلات، بس انا بحب دايما استخدم الوسائل دي للترويج للكتب. يعني بكتب دايما على تويتر او وسائل التواصل انه شوفوا الكتاب ده صادر عن طه حسين، كتاب امس بقرا فيه، يعني ده الضحيه الاخيره بالنسبه لي اللي شغال عليها وبقرا عنها، هو طه حسين. طب طه حسين هو عميد الادب العربي، في حد كاتب رساله دكتوراه في امريكا اسمه حسام احمد، كتب كتاب اسمه النهضوي الاخير عن دوره السياسي في المجتمع في مصر ودوره كعميد كليه الاداب وكوزير معارف، دور لم يدرس بما فيه الكفايه، كيف دخل معركة مع الفرنسيين حول إنشاء مدارس عربية في طنجة وفاس والمغرب في فترة كان فيها استعمار فرنسي، أشياء مش متداولة كتير عن شخصيته. فبرجع بقولك هو ثقافة الكتب والقراءة قد تكون هي الحل لفهم الشخصيات أعمق. ده كتاب كامل يتناول بعد من أبعاد شخصيته، في كتب تانية بتناوله كناقد أدبي وككاتب نثر وصاحب سيرة ذاتية، هي سيرة الأيام. بالمناسبة الكتاب معظم الحاجات اللي بيحكيها لم يحكيها طه حسين في الأيام اللي هي سيرته الذاتية المشهورة، يعني القصص اللي حكاها عن دوره في الوزارة ومعاركه هو ما حكاهاش في سيرته الذاتية، كان مهتم منه يحكي عن طفولته أكتر. فأحيانا حتى يكون الواحد كاتب سيرته الذاتية بس مش جايب كل المواضيع اللي عاشها في حياته، ممكن يكون مهتم. يعني إدوارد سعيد استغرق في مذكراته خارج المكان، الناس تعرفه ناقد أدبي ومدافع عن حقوق الفلسطينيين في أمريكا، بس مش كل مذكراته بتغطي حياته العريضة ولا دوره الأكاديمي، بتغطي كتير منها سنوات الطفولة وسنوات شبابه ومراهقته ومعاركه الكبيرة اللي خاضها لم يعلق عليها أو لم يكتب عنها بما فيه الكفاية. أحيانا بيجي نقاد كبار أو ناس مختصين في السير يكتبوا، يعني في كتاب صدر مؤخرا عن سيرة إدوارد سعيد كتبه كاتب توماس بيرنن أماكن الفكر وعمل تفاعل، هو ده اللي ممكن يعني نرشد الناس لي إنه ممكن نعرف الناس بيه قد إيه القضايا مركبة، وده ممكن يعمل له الأمن.
والإنسان كمان مركب
والأشخاص مركبين، إنه مش مستوى واحد هو كان طيب أو شرير، أو في مستويات متعددة من الشخصية، السياسي والفنان والأديب، مراحل في حياته، حقب بيتغير فيها، وهي دي شطارة العمل الفني أو الوثائقي، إنه يلمس هذه الجوانب أو يلمس هذه الطبقات يقدر يعبر عنها. ويطلعها في كتاب أو يطلعها في سيرة. الوسائل التواصل الاجتماعي مهمة وعظيمة وأفادت الناس، بس لا يمكن استعادة عنها عن المعرفة اللي فيها نفس طويل. ومع الكل يعني الوثائقيات مهمة، حتى الوثائقيات، بس دايما بأكد على أهمية الكتب، لأنه الكتاب فيه نفس طويل، 500 صفحة عن شخصية، في فرصة كبيرة أنه أنت تتعمق في فهمها وفهم مبرراتها وتناقضاتها، على عكس زي ما أنت قلتي ريل أو ستوري سريع، مين هو الشخص ده بس إحنا ما فهمناهوش، يعني ما استوعبناهوش كويس.
لو بدنا ناخد على مستوى أوسع فيما يتعلق بالدول نفسها وسياسات الرقابة عندها، توثيق السير الذاتية كيف ممكن يتأثر من دولة للتانية بناء على سياسات الرقابة عندها أو سياساتها بشكل عام؟
يعني سؤال مهم، لأنه بيوعينا، بيخلينا حتى في تلقينا للسير الذاتية عندنا عين نقدية أكثر. يعني لما يخرج منتج ثقافي أو منتج وثائقي أو سيرة أو مذكرات لشخصية، هي مهمة وإضافة طبعا أول حاجة بالنسبة لي بستفيد منها، بس السؤال اللي بيجي في بالي بعدها، إيه الملفات اللي هو ما حبش يتكلم فيها؟ إيه الحاجات اللي كنا منتظرين شهادته عنها ولم يقدمها؟ يعني في مذكرات سعدون حمادي وزير خارجية عراقي استعرضتها منذ فترة، ده كان وزير خارجية وفترة رئيس وزراء ونائب في البرلمان، لما بيجي يكتب مذكرته على حوادث مهمة في تاريخ العراق وصدام حسين ما بيحكيهاش، فده كان بيسألني طيب أنت بتكتب مذكرات لازم ممكن تأتي، وده يبقى يجي سؤال النقدي أنه تغفل المذكرات عن كذا وكذا وكذا، أو تصمت، أو أحيانا تكذب، أحيانا خصوصا لما أنا جيت ما يعني بتجرب على تجربة نقدية عملتها، أنا جبت مذكرات أحد المسؤولين هو سعدون كان وزير خارجية، قارنتها بحاجة اسمها أشرطة تسجيلات صدام، دي الاجتماعات الداخلية اللي كان بيجتمع فيها مع حزب البعث، كشف عنها بعد سقوط العراق في 2003، فروحت دورت عن اسم سعدون في الاجتماعات، لأن الاجتماعات متفرغة، وزارة الدفاع الأمريكية فرغت هذه الاجتماع لدراسة تفكير صدام حسين ودراسة كيف كانت تدار العراق ورأيه في الملفات، لأن الاجتماعات دي لم تكن تخرج على الهواء، دي اجتماعات خاصة. فقعدت أشوف، لقيت صوت لسعدون وشخصية مختلفة غير سعدون اللي بقرأه في المذكرات، فعملت مقارنة في مقال، هو أنه ليه الأشياء اللي هو شهد عليها زي حرب الخليج وكتير من الأمور مش واضحة في المذكرات، مش بنفس الجرأة وهو كان مسؤول، لكن هو خرج بعد ذلك. طبعا درجة النقد الذاتي ضعيفة جدا، أحيانا الواحد يكتب مذكرات يقول كم كنت مهما لكن بدون أخطاء، يعني بقرأ مذكرات برنارد لويس مستشرق المعروف، هي يعني تفيض بتمجيد الذات وتمجيد نفسه وأهميته، ففي دور للدول أحيانا في توجيه الأشخاص أنه ما يخافوا يفتح ملفات، في دور للمنصات أنها تخاف تفتح ملفات. أخرا شفت فيلم عن هيكل، أنا بحاول أجيب أمثلة تطبيقية عشان تربط في ذهن يعني المشاهد أو المستمع، أنه مثلا شفت فيلم عن هيكل وأنا بحب أتابع قصة هيكل كأحد الصحفيين المهمين، الفيلم لم يأتي بأي قراءة نقدية، يعني أقرب للقراءة الاحتفائية، وده نوع من الوثائقيات أو نوع من كتابة السير اللي هو سيرة الشخص العظيم المهم، وده مشكلة بالنسبة لي، لازم يبقى فيه معالجة نقدية، لأنه مهما كنت عظيم أو مهم أنت عندك ثغرات في تجربتك، فالمعالجة هنا تتدخل. وفي شيء تاني هو التدخل السياسي مع الثقافي، يعني في الكتاب اللي أشرت ليه من شوية عن طه حسين نهضوي الأخير، الكاتب بيقول أنه طه حسين بعد ثورة يوليو ظلت الحكومات تفرضه كأنه ممثل ليها في مواجهة الجماعات أو المعارضة حتى الإسلامية، فدايما الدولة تروح تطبع كتبه بأسعار رخيصة وتنشرها كأنها تقول طه حسين في صفنا، في فريقنا مش في فريقكم. فهنا قعدت أفكر، ده كاتب بيستخدم كتاباته لتوصيل رسائل سياسية، طب حتى كتابات طه حسين بتحكي عن الديمقراطية والحرية التعبير، الدولة ما بتعملهاش مش مهم، بس أنا بقول لكم طه حسين معايا، أنا في صفي، أنا بعمل له تمثال وأسمي بيه قاعات في جامعة القاهرة وأحتفي بيه. فده كمان مستوى تاني من النقد، اللي هو إزاي بيستخدمه الشخصيات السياسية أو الشخصيات الفكرية والأدبية ويتعاملوا معها. نفس الحكاية مع هيكل، هيكل شخص مهم، هو الدولة بتتعامل معه كأنه صحفي الدولة، وقف معها وهو شخص يعبر عن الحقبة الناصرية، مش صحفي ناقد ليه دور في نقد المجتمع أو في نقد السياسة، لا هو شخص مقرب من السلطة، ولو هو كان ناقد للسلطة الدولة ما كانتش هتحتفي بيه وتنتج أفلام وثائقية عنه، يعني ساعتها ما كانتش هتهتم أن هي تطلع أصوات معارضين ليها. فهو ده مهم التفكير في المساحات ديت ونقدها، وده بيجي بالنقد المستمر، نقد أي منتج ثقافي سواء فيلم وثائقي أو كتاب أو مادة إعلامية بتطلع، حتى يوصل لنا الجوانب الأخرى. السيرة الذاتية أنا لو بدعو الناس إلى قراءتها ممتاز أن هي تشوفها كفيلم وثائقي وتشوفه كريل وستوري، كل ده ممتاز، لكن حتى ككتب فيه أنواع مختلفة وتفاصيل ثرية ومهتم. أنا مهتم أن الناس تتعرف على المجال ده لأنه ممتع جدا، وممكن حادثة بسيطة في حياة إنسان تطلع عنها كتاب. يعني أنا أشرت في مرة في حوار قبل كده لكتاب جديد ظهر، ممكن أختم بيه، عجبني الزاوية اللي تلقى اللي كتب بيها كاتب اسمه كريم جمال أم كلثوم.
سنوات المجهود الحربي.
سنوات المجهود الحربي، راح دور على دورها في حرب بعد حرب الاستنزاف 67، إزاي جمعت تبرعات وعملت حفلات في باريس والكويت وأخذت التبرعات حتى تسند الجيش. فعجبني الزاوية جدا اللي هو تناولها، وغيرها من الزوايا اللي هو مش لازم تكتب سيرة شخصية لكل حياته، لكن ممكن تركز على زاوية واحدة، الزاوية دي تطلع أنواع. ممكن أختي كمان مذكرات كمان بحبها، مذكرات كتبتها الناقدة الأدبية سامية محرز، كتبتها عن جدها الشاعر إبراهيم ناجي. فهي كتبت عن جدها لأن هي عند عمتها لقت أوراقه الشخصية، لقت مذكراته اللي ما نشرهاش، فاستعانت بالمواد ديت وبقصص العائلة، قصص أمها وجدتها، حتى تكون صورة للشاعر ما بنعرفهاش، صورة للشاعر في منزله، في طريقة تفكيره، في عيادته، صورة مختلفة مش مطروقة.
وحميمية جدا أكتر من ما يعني
بالضبط
إحنا بنعرف عن إبراهيم ناجي يعني
بالضبط،
من أي مكان تاني.
حتى هي وصلت في الكتاب ده لمين هو يقصد في الأغنية الشهيرة،
بالظبط.
الأغنية الشهيرة اللي كتبها لأم كلثوم، اللي بعد كده أم كلثوم غنتها يعني الأطلال. فهي وصلت مين الشخصية، وصلت لحفيد هذه السيدة اللي كتبت فيها القصيدة. فبنوصل لمستويات من الحميمية والتفاعل مع شخصيات غير السير الجامدة. فهو مجال ثري جدا ورحب ومليان أنواع، ويعني عارفة تنويعات يمكن استخدامها، يعني مرة بالرسائل، مرة بزاوية شخصية، مرة بالحياة العامة، أنواع مختلفة. فأتمنى الناس يعني تستمتع بيه زي ما أنا استمتعت وكتبت عن هذا العالم، ودايما بكتشف الشخصيات أبعاد جديدة في حياتها، فبتبقى بالنسبة لي مذهلة وطريفة.
جميل، بدي أشكرك محمد على هذا الحوار المفيد والممتع، وشكرا جزيلا على وقتك.
شكرا 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 إنه اديتينا كده إطلالة على يعني نقاش معك، فكرني بكتب ومواد استمتعت لما قرأتها، ممتن لي.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.